السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحد أنه لو ارتكب الأعداء أي حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون. وقال واحد على هامش بدء أعمال معرض دسفول جنوبي غربي البلاد للصناعات الجوية في نسخته 20 إن جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الإيراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع. وأعرب عن عمله بتصنيع ما يحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، مؤكدا أن إيران ليس لديها أطماع في أي بلد. أعربت الفصائل الفلسطينية عن تأييدها لعملية الطعن ضد أحد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن عملية القدس ضد جنود الاحتلال تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد جيش المحتل والمستوطن المغتصب لها. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المجاهدين الفلسطينية على أن عملية الطعن البطولية عمل مقاوم يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة حتى الخلاص الشامل من الاحتلال، داعية إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والداخل المحتل والضفة. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من محافظات الضفة من دخول المسجد الأقصى بعد وصولهم عند أبوابه. وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منعت حافلات تقل مواطنين من مختلف محافظات الضفة من دخول المسجد واحتجزت هويات بعضهم ودققت فيها. وتسعى قوة الاحتلال إلى فرض أمر واقع على سكان الضفة الغربية من خلال قطع تواصلهم مع المسجد الأقصى والحيلولة دون الوصول إليه وبالتالي عدم زيارته. حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ من عواقب أي مساعدة تقدمها بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بعد اتصال بين الرئيسين دام نحو ساعتين أن بايدن عرض العواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعما ماديا لروسيا. بدورها نقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس شي قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أي أحد، ودعا واشنطن والأطلسي إلى حل خلافاتهما مع روسيا عبر الحوار، وشدد على ضرورة وأولوية إنهاء الحرب في أوكرانيا. وسائل إعلام الاحتلال سلطت الضوء على معاناة جديدة تعيشها الأوكرانيات الفارات من الحرب إلى الكيان الإسرائيلي، حيث قالت صحيفة يديعوت أخرونوت إن ظاهرة الإتجار بالنساء ارتفعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، داعية السلطات إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه القضية. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي.
هربنا من الحرب الدائرة في أوكرانيا فوقعنا في فخ الكيان الإسرائيلي الذي يستغل الأوكرانيات اللاجئات لتشغيلهن في الدعارة. وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي سلطت الضوء على معاناة جديدة تعيشها الأوكرانيات الفارات من الحرب إلى الكيان الإسرائيلي، حيث قالت صحيفة يديعو تحرنوت إن ظاهرة الإتجار بالنساء ارتفعت بشكل لافت داعية السلطات إلى التحرك. ومع وصول اللاجئين اليهود من أوكرانيا إلى تل أبيب هربا من شبح الحرب الدائرة هناك، أفادت مواقع إسرائيلية نقلا عن وزارة الرفاه ووحدة الإتجار بالبشر في وزارة العدل أن نحو 100 فتاة ممن قدمنا من أوكرانيا عرض عليهن العمل في الدعارة فور وصولهن لمطار بورغوريون. وأعرب بعض الأشخاص من الاحتلال عن استعدادهم لتغطية تكاليف رحلة السفر والإقامة في فنادق لعدة أيام لبعض الأوكرانيات، إضافة إلى منحهن مبلغا ماليا لتيسير أمورهن عند وصولهن لتل أبيب مقابل العمل معهم في وظائف وصفوها بالقذرة كالأعمال المنزلية أو الخدمات الجنسية. وقالت بعض النساء إن بعض الأشخاص في الاحتلال الإسرائيلي استقبلهن أثناء وصولهن لتل أبيب واستأجروا لهن منازل للمبيت فيها دون دفع دولار واحد مقابل التزامهن بسداد هذه التكاليف بتقديم خدمات جنسية. وفي شهادة أخرى أفادت إحدى الفتيات بأن أشخاصا اقتحموا غرفة الفندق التي تسكن فيها وكان بصحبتهن لاجئات أوكرانيات عشن في الكيان الإسرائيلي منذ سنوات، قاموا بابتزازها ومساومتها على العمل معه في شبكات الخدمات الجنسية وإقناعها بأن العمل في هذه الوظيفة سيمنحها راتبا بألاف الدولارات شهريا كخيار أفضل من العيش على الإعانات الحكومية التي قد تتوقف في أي لحظة. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لاستقبال آلاف اللاجئين اليهود من أوكرانيا. وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنيانا تيمانو إن تل أبيب على استعداد لاستقبال آلاف اليهود من أوكرانيا، مؤكدة أن الباب مفتوح لأي شخص يريد أن يأتي، كما أكدت استعداد الكيان الإسرائيلي لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أوكرانيا.
بحث رئيس سوريا في الإمارات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية، وذلك في زيارته إلى أبوظبي التي تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب على سوريا. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي. من جهتها أعربت واشنطن عن خيبة أمل كبيرة وانزعاج عميقين من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات. وللمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
في أول زيارة لبلد عربي منذ اندلاع الحرب على سوريا عام 2011 الرئيس بشار الأسد في الإمارات في خطوة لافتة من شأنها دفع العلاقات بين البلدين إلى بعد جديد. الأسد الذي وصلت طائرته إلى مطار دبي الدولي مع الوفد المرافق له الذي ضم وزير الخارجية فيصل المقداد ونائبه بشار الجعفري ووزير شؤون الرئاسة منصور عزام، التقى فور وصوله حاكم دبي محمد بن راشد ونائبه منصور بن زايد ومستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش وشخصيات أمنية قبل أن يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومستشار أمنه طحنون بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد. البيانات الرسمية التي خرجت عن اللقاءين ركزت في معظمها على إظهار الزيارة فاتحة لتعزيز التعاون بين الطرفين، غير أن اللافتة فيما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن لقاء الأسد بن زايد كان تأكيد الطرفين على دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسيا وإنسانيا للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية. واستغرقت الزيارة يوما واحدا وكان قد جرى الترتيب لها قبل فترة منذ استقبال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في دمشق في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي، حيث التقى آنذاك الرئيس السوري وصرح بأن سوريا بقيادة الأسد قادرة على تجاوز التحديات وأن عودة دمشق إلى محيطها العربي أمر لا بد منه وهو من مصلحة البلاد والمنطقة، في إشارة واضحة إلى تراجع أبوظبي عن سياستها الفاشلة التي اتخذتها ضد دمشق بعد اندلاع الحرب على سوريا ودعمها للجماعات المسلحة. وعقب اللقاء أعربت الخارجية الأمريكية في بيان عن خيبة أمل وانزعاج عميقين من زيارة الأسد للإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفتها بالمحاولة الواضحة لإطفاء الشرعية على الحكومة السورية. وكرر البيان كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول عدم دعم جهود إعادة تأهيل الرئيس الأسد. وتأتي الزيارة فيما تشهد العلاقات بين أبوظبي وواشنطن تراجعا بحسب اعتراف يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يقابله توطيد في العلاقات مع بكين وموسكو. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية قد كشفت الأربعاء الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رفضا تلقي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسبق ذلك امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.
جددت صنعاء ترحيبها بأي مفاوضات لحل الأزمة وإيقاف العدوان على اليمن، لكنها اعتبرت دعوة مجلس التعاون للحوار مجرد مراوغة سعودية. وذكرت وسائل الإعلام أن هذه الحوارات ستخرج بتعديلات سعودية جوهرية في حكومة هادي. وحول الرد اليمني على دعوة السعودية للأطراف اليمنية ومن ضمنهم حركة أنصار الله للحوار في الرياض، نتابع وإياكم التقرير التالي.
قالت مصادر يمنية موالية للعدوان إن العشرات من القوى السياسية المرتبطة بالسعودية بدأت التوافد على العاصمة الرياض لحضور مؤتمر دعا إليه مجلس التعاون للمشاركة فيما أسموها مشاورات يمنية يمنية. وذكرت وسائل إعلام أن السعودية بدأت بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 ريال سعودي للمشاركين. وأعلن بعض قيادات المرتزقة امتعاضهم من عدم تقديم السعودية دعوات لهم. وقالت وسائل إعلام سعودية إن الدعوات استثنت بعض القيادات المحسوبة على دولة قطر. إلى ذلك قالت مصادر يمنية إن السعودية تعرف أن حكومة صنعاء وحركة أنصار الله لن تشارك في هذا المؤتمر، مضيفة أن الهدف السعودي من هذا المؤتمر هو إيجاد ترتيبات وتغييرات جديدة في حكومة هادي التي أصبحت في وضع الميت ولم يعد لها أي تحرك، مشددة على أن السعودية تسعى إلى نقل سلطة هادي إلى نائبين أو ثلاثة وتسليمهم السلطة بدلا عن حكومة هادي. حكومة صنعاء وحركة أنصار الله وبعض القيادات اليمنية رفضت حضور هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يقام الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن هذا المؤتمر عبارة عن لعبة ومراوغة سعودية جديدة وأنها لا تريد السلام الحقيقي. عبد الملك العجري عضو الوفد الوطني المفاوض اليمني أكد في تغريدات على تويتر أن السلام هدف مقدس بالنسبة لحكومة صنعاء، مشددا على أنهم لو رأوا سلاما عادلا أو عاقلا لحبوا إليه حبوا في الشرق أو الغرب بحسب تعبيره، مضيفا أنهم للأسف كلما حاولوا فتح ثغرة للسلام تقابلوا بالمراوغة وذر الرماد في العيون والضحك على الذقون من قبل دول العدوان. وشدد العجري على أن من غير المقبول التعامل مع اليمنيين كما لو أنهم قطيع للحشد فاقد للأهلية والكرامة.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة لما تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
خسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى النظر إليه. فالإنسان يجول ببصره في هذه الدنيا، فإن وقع على محرم أعقب في نفسه حسرة وندامة، وأدى إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، وربما أدى إلى ارتكاب الحرام لاحقا. فالمعروف أن ارتكاب الحرام يبدأ بالنظرة ثم يتطور حتى يصل إلى نتائج سيئة. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الخطبة المعروفة بخطبة المتقين لأمير المؤمنين علي عليه السلام، قال في وصف المتقين: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع. عزيزي المستمع، جوارح الإنسان وحواسه يمكن أن تكون أدوات لتحصيل الخير، ويمكن أن تكون وسائل للشر. لذا فإن لكل جارحة حقة، وإن على كل حاسة وجارحة واجبة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز وجل، بل على كل شعرة، بل على كل لحظة. فزكاة العين النظر بالعبرة، والغض عن الشهوات وما يضاهيها. فالبصر مستمعين الكرام له وظيفة، وهي النظر إلى ما ينفع وما يحل للإنسان أن ينظر إليه، ويجب على الإنسان أن يوظف هذه الحاسة في طريق الخير. فالعين هي المدخل للقلب، كما أن باقي الحواس كذلك، فيمكن أن يدخل عن طريقها الشيطان لقلب الإنسان والعياذ بالله، ويمكن أن تدخل الرحمة. والشريعة الإسلامية حثتنا على غض البصر، لأن الكثير من الابتلاءات والفتن تأتي عن طريق هذه الحاسة الخطيرة، ولهذه الجارحة كما هو معروف لغة خاصة بها. فيمكن عن طريق العين أن ترسل رسالة غضب أو تهديد أو حب أو استعطاف أو غير ذلك، فهي حاسة فعالة، وإذا تركت وشأنها فإنها قد توقع الإنسان في مهالك ومزالق. يقول الشاعر: العين تبدي الذي في نفس صاحبها من الشناءة أو ود الذي كان. العين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا.
سيروا عباد الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله. سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.
مستمعين الأكارم، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وهي كل امرأة من غير المحارم. وتفصيل ذلك أن النظر مرة يكون إلى بدن الأجنبية، وهذا حرام مطلقا سواء كان بريبة وتلذذ أم لا، وكذلك الحال في النظر إلى شعر الأجنبية. ومرة يكون النظر إلى الوجه، فإن كان النظر بتلذذ وريبة فهو حرام شرعا، وإن لم يكن بريبة وتلذذ فلا بأس به، بل إن بعض العلماء يحرم النظر إلى الوجه بدون ضرورة إذا كان بتأمل وإشباع، حتى وإن كان بدون تلذذ وريبة. وكذا الحال في العكس أيضا، فإن المرأة إذا نظرت للأجنبي بتلذذ وريبة فإن ذلك يحرم، فكل نظر للأجنبي أو الأجنبية يثير الشهوة والغريزة يعتبر حراما شرعا.
ولدين الله نشدو
وبدين الله نقد للعلا سامينا
ولدين الله ندعو ولدين الله نشدو
وبدين الله نقد للعلا سامينا.
استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها وتبعها بنظره، ثم مشى خلفها، فدخلت في زقاق ودخل وراءها وهو لا ينظر إلى ما حوله، وكان الزقاق ضيقا والبيوت متقاربة، فاعترض وجهه عظم في أحد الحيطان، فشق وجهه وراحت الدماء تسيل على صدره، فلما ذهبت المرأة أحس بذلك والتفت إلى نفسه فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فنزل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
سيروا أنيبوا للرحمن، سيروا لتدخلوا الجنان، سيروا
عباد الله،
سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله، سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.
أجل مستمعينا الكرام، فإن النظر نافذة يطل منها القلب، ويمكن أن تكون طريقا للحرام أو ممرا للخير والرحمة، فكما أن النظر إلى وجه العالم عبادة والنظر إلى وجه الأبوين عبادة، فإن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه ذنب ومعصية. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين وأغمض جفني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن. نعيش معكم لحظات في أجواء الخشوع والإيمان، ونحلق في فضاء العبادة وفي الملكوت الأعلى، حيث يستجاب الدعاء وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة. قال علي عليه السلام: الصلاة تنزل الرحمة.
مستمعين الأفاضل، الصلاة في الإسلام ليست انقطاعا للإنسان عن الحياة، وإنما هي في الواقع تعبير عن تسليم الحياة بكلها لله تعالى، ورمز لإقامة الصلة الاجتماعية على ضوء العلاقة بالله سبحانه وتعالى.
إن الصلاة وإن كانت في ظاهرها صلة خاصة بالله، لكنها في الحقيقة تنعكس على كل مظاهر الحياة وتدخل في النسيج الاجتماعي، فتؤثر في حياة الفرد والمجتمع بشكل هائل، إذ إنها تغير الحياة بل تغير الكون ومعادلاته كلها. الصلاة بكل إطارها المكافي وألفاظها ومعانيها تعلم الإنسان كيف يسلك في الحياة وكيف يعيش سعيداً.
فالمسجد والمحراب والطهارة والقبلة والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والاستغفار لها تأثير على الحياة كلها.
مستمعين الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة لم يجعلها طقوسا عبادية جامدة فارغة من المحتوى أو مجرد عبادة من أجل دخول الجنة، بل فرضها لتكون أداة تواصل وتقارب اجتماعي وجعلها مقياسا للسلوك الحسن، لذلك ربطها بكل أعمال الإنسان، إن قبلت قبل ما سواها.
عندما يؤدي الإنسان الصلاة على أنها عبادة اجتماعية تدخل في صميم الحياة، فيتحول الشارع والمعمل والحقل وكل مكان إلى مسجد ومحراب وطهارة واتجاه نحو مركز واحد وقرآن مجسد، وبذلك يكون المسجد محورا لكل شؤون الحياة، وتكون الصلاة ميزانا لقياس أعمال الإنسان.
الصلاة لا تكون معراج المؤمن إلا إذا سرت معانيها في كل زوايا الحياة. الصلاة مصدر إشعاع تضيء جنبات النفس ولا تنتهي بانتهاء أركانها من التكبير والقراءة والركوع والسجود، بل تمتد وترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الإنسان وبكل مظاهر الحياة الفردية والاجتماعية.
يعتقد البعض أن الصلاة رهبانية تؤدي إلى حياة العزلة والابتعاد عن الواقع، بل هي كالنور ينتشر في كل زوايا النفس والجسد، فالتوفيق والنجاح والتقدم يتوقف على أداء الصلاة بكل معانيها وتطبيق كل شروطها. إنها متشابكة مع كل نشاط يمارسه الإنسان، فالتجارة والزراعة والصناعة، ويمكن أن تحقق تطورا ملحوظا إذا قام التجار والمزارعون وأهل الصناعة بأداء الصلاة أداء صحيحا.
وقد أكد أحد علماء الزراعة أن قراءة آيات القرآن الكريم في المزرعة يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وقدم كشفا علميا تجريبيا على مزرعتين، الأولى تقام فيها الصلاة ويقرأ القرآن، والثانية لا يتلى فيها القرآن ولا تقام الصلاة، وأنهما متجاورتان، فوجد أن المزرعة الأولى زاد إنتاجها عن الثانية زيادة كبيرة.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على الصلاة عشاء ولا غيره، وكان إذا دخل وقتها كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما.
وقال الحسين بن علي عليه السلام: ك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرم.
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها. وكان الرسول الأكرم مثالا رائعا للحياة الإنسانية المتكاملة، فهو يحث على العمل النافع ويدعو إلى إحياء الأرض وإعمارها واستخراج كنوز الأرض وتعلم الصناعة وتعلم القراءة والكتابة وطلب العلم، وأنه لم يحرم الطيبات ويدعو إلى التجمل والنظافة وتنظيم حياة الفرد والمجتمع، ويحث على تعلم السباحة وركوب الخيل أي الفروسية.
وكان المسجد في عهد الرسول محورا للحياة الاجتماعية ومكانا للتربية والتعليم، وكانت الصلاة طريقا إلى تقوية الإيمان وتزكية النفس والاستفادة من المؤاخاة والاتحاد والاستعداد للجهاد، جهاد العدو. ومع أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان قائدا عظيما يحاول بناء أسس الدولة الإسلامية، نجده في الليل يصلي ويطيل الخشوع والبكاء حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تصنع هذا بنفسك؟
فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يقول صلوات ربي عليه: حببت إلي الصلاة كما حبب إلى الظمآن الماء، وأن الجائع يشبع من الطعام والظمآن يرتوي من الماء، وأنا لا أشبع من الصلاة.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء المبارك وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا.
لا يزال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم والمواقف والمواطن التي يمكن للقرآن الكريم أن ينفعنا بها، ومن تلك المواقف والمواطن المهولة والمخوفة والعظيمة جدا البرزخ والقبر. وقد ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما عن الصادق عليه السلام أن أخوف ما أتخوف عليكم البرزخ وعذاب البرزخ وعذاب القبر وضغطة القبر. ولو لم يكن من عذاب القبر وعذاب البرزخ إلا ضغطة القبر لكفى بها عذابا عظيما وأليما. ضغطة القبر وضيق القبر وضيق الملاحد وردت بها نصوص كثيرة جدا أيها الإخوة الأعزاء، وفي الأحاديث الشريفة عن أهل البيت سلام الله عليهم أنهم قالوا قل من ينجو منها، عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام وغيره عن ضغطة القبر هل ينجو منها أحد، قال قل من ينجو منها، يعني ضغطة القبر سوف تشمل الكثير من الناس. ويكفينا أن سعد بن معاذ وهو من صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه فعل به ما لم يفعل بغيره من الناس، عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى وراء جنازته حافيا، وكان يحمل جنازته ونعشه تارة يمينا وتارة شمالا، يلوث بقبره يحمله من أطرافه الأربع إلى أن جاء به إلى مرقده وإلى قبره فدفنه وأشرج اللبن عليه بيده الكريمة، وغير ذلك من الأمور التي فعلها مع هذا الصحابي الجليل. فكانت أمه حاضرة، يعني كانت أم سعد حاضرة وترى هذا المشهد، ترى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نظرت إلى عناية النبي واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسعد قالت هنيئا لك يا سعد الجنة، لأنه من يفعل به النبي ذلك حتما منزلته منزلة كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مه يا أم سعد لا تحتمي على الله إن له لضمة، ضمة يعني هي ضغطة القبر، ضمة القبر. بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب هذه الضغطة وهذه الضمة التي أصابت سعدا، فقال إن في خلقه سوء مع أهله، يعني كان مع عياله مع زوجته في أسلوب فيه شيء من الخشونة في التعامل مع أهله وعياله. فوهكذا الكثير من الناس الواقع لأعمال ربما نحسبها بسيطة وهينة ولكنها من موجبات عذاب القبر. الآن المجال لا يتسع لدينا لبيان الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر، ما هي الأعمال التي تؤدي إلى ضغطة القبر وعذاب القبر. في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ذكرت لنا مجموعة من ذلك لا مجال لبيانها كلها، من جملتها سوء الخلق مع الأهل مع الزوجة مع العيال، من جملتها عدم الاعتناء بالنجاسات، عدم الاعتناء بالبول مثلا، وهكذا كثير من الأمور الأخرى. في المقابل أيضا وردت هناك بعض الأعمال التي تهون عذاب القبر، التي ربما تنجي الإنسان من عذاب القبر أو لا أقل تخفف وتهون على الإنسان عذاب القبر المتعدد الألوان والأشكال. من جملة المنجيات من عذاب القبر القرآن الكريم. لهذا الإمام سلام الله عليه في جملة أو في تعداد جملة المواطن والمواقع والمواقف التي ينفع بها القرآن الكريم صاحبه يشير إلى هذا الموطن: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. لأنه القبر إما أن يكون خير المنازل وإما أن يكون شر المنازل بحسب عمل الإنسان وبحسب طاعة الإنسان أو معصية الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أستجير بالله. فهذا هو بيتك الذي تمضي إليه، وبيدك أنت لا بيد غيرك، إما أن تعمره، إما أن تمهده، إما أن تضيئه، وإما أن تجعله خربا ضيقا مظلما موحشا بحسب عملك أنت. لهذا الإمام سلام الله عليه يدعو ببركة القرآن الكريم، يدعو من الله عز وجل، ويريد منا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القبر بعد فراقنا للحياة الدنيا خير المنازل. يقول سلام الله عليه: واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. بعد: وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا. ملاحدنا هي القبور، جمع لحد، لحد وملاحد، ما يلحد فيه الإنسان، والقبر هو الذي يلحد فيه الإنسان، أو اللحد هو الحفرة التي تحفر في القبر في جانب القبر والتي يوضع فيها الإنسان. المهم هذه الملاحد ضيقة لا شك، يعني هي أشبار، أشبار قليلة، الإنسان ربما يعيش في بيوت واسعة ويشعر بالضيق، فكيف إذا عاش في حفرة لو زيد في فسحتها، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. في هذا الضيق، في ساعة الضيق، في ساعة العسرة، عندما يلحد الإنسان في لحده ويوضع في قبره، القرآن الكريم إذا عمل به الإنسان، إذا عاش معه الإنسان، إذا قرأه الإنسان، سوف يكون منجيا لصاحبه من ذلك الضيق. نسأل من الله عز وجل أن يحشرنا مع القرآن، ويحيينا ويميتنا مع القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.